الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله من القصص التي فيها موعظة لأنها تجبه غالب حالنا هي قصة المحجن الثقفي، لأن المحجن الثقفي كان يعني متعاطي الخمر، وكان كثيرا ما يؤتى به ويحد على تعاطيه الخمر، وذات مرة كان هناك امرأة يريد أن يصل إليها ولم يتمكن من الوصول إليها، فأجر نفسه لبناء يعمل بدوار بيتها حتى يكون قريبا فيتطلع عليها، ثم أنشد فيها ولما أراد أن يتزوجها أحال عمر بن الخطاب بينهما لأنه سكير وحاله معروف بهذا وكثرة مجيئه سكران وكثرة إقامة الحد عليه، فلما كان من عمر أنه أمر بإبعاده، فنفى عمر رضي الله عنه إلى بغداد، وأتى عمر برجلان كانوا يعملان لأبي بكر الصديق في خلافته في مثل هذه الأمور، كانوا يعملان في البحر، فأمر أتى على الاثنان ليأخذوا أبو محجن حتى يوصلوه لأمير الكوفة في ذلك لأمير بغداد في ذلك الوقت، لكنه كان قوي وشديد لأنه كان فارس، وكان فارس من المعروف بفروسيته وبطولته، فلم يقدر عليه الاثنان وتمكن من الهروب منهم، فأرسلوا الاثنان إلى عمر يخبروه بهذا الأمر، وأرسل عمر رضي الله عنه إلى أمير جيوشه في العراق في ذلك الوقت كان عمرو بن العاص، وأخبره أن يتولى أمره. وفي يوم من الأيام وعمر بن العاص يتفقد أحوال جنونه ومقترب على معركة شديدة مع الفرس، وأثناء تفقده بالليل للجنود وجد أبو محجن يشرب الخمر، طبعا موجود بين الجنود، فقال يا عدو نفسه أتضيع أجر جهادك؟ أن المفروض يكون في هذا الوقت مجاهد مثل الآخرين، أتضيع أجر جهادك من أجل هذا؟ ثم أمر بحبسه في قصر، أخذه على القصر وأمر بحبسه ووضعه في الحبس مقيدا يده ورجله بالحمل. وحدث أن المعارك بدأت بين المسلمين والفرس، وكان عمرو بن العاص فوق قصره فوق منزله يتفقد المعارك، وسمع أبو محجن بالمعارك متطلع، ووجد ما عند القوم من شدة وبأس، فأخذ ينشد في حاله أن يعني معنى إنشاده أن هذه المعارك تدور وهو يعني محبوس ولا يسمع إلا يعني صوت السلاسل بتاعت القيود. فنادى على امرأة عمرو بن العاص قال يا سلمى إني أطلب منك طلب. قالت كل. قال أعاهدك إن فكيتي هذا الحديد مني وأعطيتيني فرس وتركتيني أخرج للمعركة، إن قتلت وتكون قد استرحتم مني، وإما أرجع وأضع القيود بنفسي في يدي وأرجلي كما كانت ويكون لك الأجر عند الله. فقالت ما لي بعهدك شيء، تركته. لكنها لما ذهبت عادت إلي قالت قد وفقتك، فكت القيود منه وأعطته دابة من دواب زوجها، خرج فكان في قتاله شديد. كلما جاء في ميمنة الكل يهرب منه، إذا جاء في منصرة الكل يهرب منه، والمسلمون ينظرون إليه وغالبهم لا يعرفونه، فظنوا أنه مدد جاءه من السماء من كثرة بسل. فكان بسبب بسلته الله تعالى قدر انتصار المسلمين بشجاعته. فلما انتهت المعارك بالنصر كل هذا، وهو عمرو بن العاص من على ايه من فوق المنزل ينظر الى هذا الرجل، يقول لولا اني ترك ابو مهجن في بيتي مقيدا لقلت انه هذا، ولولا اني الان تطلعت في مقاتل قلت انها هذه. دي اللي بردك على ايه مدى بصيرته، بردك مش قاعد اي كلام اخوانا يعني. شوف لما انتهت المعارك بنصر المسلمين رجع ابو محجن سلمة واخذ القيود وربط ايه نفسه بها كما كان. فلما جاء عمرو بن العاص قصت عليه امرأته ما حدث، فاخبرها عمرو بن العاص انه كان يظن انه لولا انه تركه هنا رقصه المحبوس مقيد فجاء إليه قال له أما أنك تسببت في نصر المسلمين فأنا أعاهدك ألا أحبك من بعد اليوم. كان رده هو إيه بقى يا أخوانا؟ قال وأنا كمان أعاهدك ألا أشربها بعد اليوم. كنت أشربها لأنكم تحبوني فكنت أعاند معكم أشربها. فالآن لأنك عاهدتني أنك لا تحبني بعد اليوم فأنا كمان أعاهدك ألا أشربها بعد اليوم. وكان في قراره بطل فيه كما كان بطل في فروسيته. لما كان بطر وفارس معركة كان في ايه؟ في قرار توبته برضك ايه؟ بطل وفارس وصلحت ايه؟ صلحت توبته. عارفين ده قمة؟ ده كان بيغني للخمر ويكتب فيها قصائد شعر ما فيش بعد كده من كثرة عشقه وحبه للخمر، لكن تركها تركها من انت يعني. هذا ايه؟ هذا حال. وفي كده يا اخوانا هذا اللي ينبغي بقى ان يكون قدوتنا احنا دلوقتي يا اخوانا، يعني حالنا مثل حاله. وفينا برضك الكثير اخوانا اللي عنده امكانيات ينفع بها المسلمين، مش كلنا يعني خلاص كلنا ايه يعني سكيرة عقلين ومفسدين. لا يا اخوانا الحمد لله فينا الخير الحمد لله. اديكم يعني من هذه القصة نصر المسلمين كان في معركة كبيرة مثل القدسية اخوانا، وايه والنصر حدث بسبب ايه؟ بسبب واحد مثل هذا اخوانا. اذا اخوانا برضك احنا فينا اللي ينفع دينه وينفع بلده وينفع ايه ناسه، يعني اذا ترك الايه التعاطي دوت اخوانا، لان التعاطي هو ده اللي ايه هو ده اللي خافي الايه الخيرات اللي فينا، هو ده اللي خافي الايه المواهب اللي عندنا. مثل اهو ابو المحجن كان بفروسيته لكن الخمر خليه ايه مهان صغير عند الناس اخوانا، خليها مهان يتعرض للجلد وتعرض للإهانة وتعرض لإيه للتصغير. قعدت على إيه على يعني أخفت عنده فروسيته. لكن يا إخوانا لما إيه فاق نفسه أراد إن هو إيه يخدم مجتمعه لما رأى إيه أعداء الله. وأنا شوف كانت النتيجة إيه إخوانا، النتيجة إن هو يعني خرج اللي إيه الخير اللي جواه وقرر إن هو إيه لا يرجع للمعاصي. هذا الذي ينبغي ان يكون حالنا احنا كل واحد فينا. تلاقي عنده جانب يمكن مش مصفر في الاخرين، لو ايه سعف ان يبرزه وان يظهره هتجد ايه هتجد يعني ايه يسمع له ويعطى الفرصة ان يبرزه. بس المهم يا اخوانا المهم ان احنا نترك المخدر، نترك الايه التعاطي اللي هو مبهدلنا ومصغرنا ومخلينا مهما كان عندنا امكانيات تجعل الناس تنظر لنا نظره احتقار نظره ايه تصغير. لكن لو الانسان ترك هذه الامور حتى لو عنده الشيء القليل الناس هتنظر له وايه وتنتهي. هذا ما اردنا ان احنا ايه يعني نستفيد منه من هذه ايه من هذه القصه. الله يبارك فيك يا اخوان. ليه تبغون قصه ثانيه ولا تبغون حاجه ولا انتوا خليكم الموضوع بتاعكم وانتوا اللي تبغون تسالوا اتفضلوا.
الرقية
ليه؟
الرقية
نعم
انت
بتاعي لا احنا جيزي بسيطة مهم انت طبعا انا اري حد يعني اللي يبغى قراءة يجي يجلس معايا ونحتاج لقراءة نقرأ عليها ان شاء الله. نعم تقريبا خالص مش فاكر والله بالك يعني ايه هو سعد سعد بن ابي وقاص. انا اسف انت عمر بن عمرو سعد بن ابي وقاص اسف. الله يبارك الله يبارك سعد تبغون اخوانا قصه ثانيه ولا تبغون اللي جايز هو كان تحضره هذا عشان تبقى ايه سكولة تاني. طيب طيب فانيت القصة الرسول صلى الله عليه وسلم اخوانا سبيل نعم لما
كانت ولما غيرها فكرة.
طيب حاضر هجيب لك دي اجيب الجسم ايه حضرني في دي حاجه في الدين برضك نستفيد منها. طيب هجيبها لك برضه بس ذكرني لو ينسى. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وجد الشده والغلظه في كفار مكة وأنهم لا يعينوه في نشر هذا الدين، بل إنهم يسعون في القضاء على دعوته هذه. النبي صلى الله عليه وسلم بحث عن مساندة من الآخرين ولتكن من غير مكة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قاصدا أهل الطائف لعلهم يساعدوه ويعينوه. انظر إلى خروجه صلى الله عليه وسلم، خرج من مكة للطائف مشيا على الأقدام. شوف الحر هذا كم يكون تأثيره على القدم. إن سمعوا ذهب وذهب أهل الطائف يجد عندهم النصرة، فلم يجد أحد يقبل ما عنده، لا رجال ولا نساء، بل أكثر من ذلك أنهم جعلوه هو خارج من بين أظهرهم أن يصطف بذورهم عليه صفين سريح ويرجمونه بالحجارة. وهو من؟ أيوة، أفضل الخلق أجمعين، صاحب المقام المحمود المصير. حتى تقدم النبي صلى الله عليه وسلم جرح من هذه الحجارة، شيء صعب على النفس. النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة خرجت لا أشعر، حتى أتى كدي وهو لا يدري ماذا إيه ماذا حدث له، قلت له إيه شدة الموقف عليه خلق. لكن الله سبحانه وتعالى بصبره هذا وسعيه في نشر دين الله لم يترك، أرسل له جبريل ومعه ملك الجبال، فأتاه قال له ملك الجبال إن شئت لأطبقن عليهم الأخشبين، يعني لو تؤمر دلوقتي حض عليهم الجبلين دولت اللي هم حاطين ايه الطائف دولت جزاء ليهم على ايه جزاء اللي عرضوك. ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل اراد انه يتشفى نفسه؟ اراد انه ايه يا اخوانا يعني ينتقم لنفسه؟ مو خلاص، ده الله سبحانه وتعالى اللي بعت له اخوانا، مش هنقول له يعني الله سبحانه وتعالى اللي يريد اللي ايه اللي يرضيه، هو اللي بعت له ملك الجبال اخوانا. ماذا كان من امر اخوانا؟ قال لا، لعل أن يخرج من بين أظهرهم ناس تحب الله تذكر الله. الله أرضاه هو كمان برضك أرضى الله مرة ثانية إنه إيه مرضاش إنه يتشفى نفسه. عارفين لما مرضاش إنه يتشفى نفسه بعد إرسال الله سبحانه وتعالى في ملك الجبال، الله سبحانه وتعالى من فضله ورحمته هذا النبي صلى الله عليه وسلم رسل جبريل مرة ثانية سلام عليكم ورحمة الله ليخبره، رسل جبريل مرة ثانية ليخبره بأنه من الآن مبعث للثقلين، يعني مبعث للأمة للإنس والجن. فشوفوا الله سبحانه وتعالى عوض عن ايه شوية البشرة بتاع الطائف اللي هم الأغضلة اللي سموه الإذاء، عوضوا من الله سبحانه وتعالى، عوض النبي صلى الله عليه وسلم ايه المقابل ايه لهذه ايه البشرة الصغيرين اللي هم ايه عوضوا ايه بأمة كاملة اللي هم الجن كلها. فأصبح من وقتها النبي صلى الله عليه وسلم مرسل الاثنين الإنس والجن. خلي احنا أتينا بايه بهذه القصة نستشهد بيه يا اخوانا، نستشهد بحاجة يا اخوانا، ان الاذى وارد، الاساءة واردة مهما كنت، ولكن عليك انك ايه تشوف الفرق. هنا النبي صلى الله عليه وسلم هو افضل الخلائق اجمعين يتعرض لاذى وليس له فيه كذب، ملهوش كذب فيه. احنا بقى بنتعرض، ممكن نتعرض لاذى لكن بسبب كذبنا، ممكن تيجي تدخل المسجد بعد ما تقتل الحاجة وتلاقي واحد ايه بيتكسم عليك، اه السكين ده دخل المسجد، اه شوية شوية نشوف دلوقتي قصر ثوبه، ولا شوية شوية دلوقتي ايه يعني اطلق لحيته، ولا نشوفه بقى جالس يحدث فينا. تسمع ازاي؟ مش هتسمع. لا يريد ان ايه تنظر قلبك ماذا حالك. الناس سبحانه وتعالى كله جعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون؟ تبتلى بعد توبتك وبعد صلاحك هتبتلى، هتسمع اذى بالسمع او هترى اذى بالفعل، اذى قولي ولا فعل هتلف اذى. تدخل البيت وتلاقي ايه انت تارك المعصيه، لكن ايه بسبب ماضيك ابوك يجي جنبك ويشمك، ولا زوجتك تيجي جنبك وتشمك لانك اتاخرت شويه. هتيجي في الوقت دوت ايه تقول اه لسه مش فاقدين الثقه فيا، فاقدين الثقه فيا، مش انت الثقه فيا، طب انا هتعافى. انت اللي خسران، انت اللي خسران، مش هم اللي خسرانين، انت اللي خسران. هم اللي ما بيعملوا معاك كده من ماضيك، من ماضيك. فبدل ما انت تثبت لهم ان انت بخير ونعمه تيجي تقول لها تعافى عشان لا انتبه، لا اللي انت بتعرض له ده وتقبلنا بسبب كذبك. انظر يا اخي واجعل ايه قدوتك، هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم يتعرض لاذى واساءه وليس له كذب، بيتعرض لاذى عشان ينشر دين الله سبحانه وتعالى. الواحد فينا يقارن حاله كده وحاله كده، وهو مين يا اخواننا؟ ها هو الرسول صلى الله عليه وسلم اتعرض لهذا الاذى، يرمى بالحجاره من بذور على مكانته الشريفه. لكن انت ابوك يا اخي حتى ابوك اللي بينشنك، ولا امك اللي، ولا زوجتك يا اخي اللي برضك ايه يعني خايفه في البيت يتدمر تاني وتعيشها تاني في الايه في الجحيم والعذاب اللي كانت عايشه فيه وانت ايام تعطيك. انا لابد ان احنا ننتبه لهذا الامر، ان الواحد فينا هيتعرض لاذى لما يطلب يتعرض لاذى. انت عايز خلاص مجرد ما انت ايه تركت الايه المخدرات وطب الناس تديك تعظيم سلامك اللي يشوفك اه مش لا تتعرض لاذى، تتعرض لاذى. لكن مقابل الاذى ده يا اخوانا ما دمت هترضي الله الله يرضيك، ما دمت صادق مع الله يبقى مش هتتاثر بالاذى ده، وهتوجد لهم عذر هتقول هذا بسبب ماضيه، بسبب اللي انا عملته فاقدين الثقه فيا. هتكون النتيجه ايه؟ ان الله سبحانه وتعالى هتكون النتيجه ايه؟ ان الله سبحانه وتعالى ايه هيسخر لك برضك اللي يدعي لك. ما الناس شخصيات، برضك هتلاقي ناس تقدر ان انت تركت الايه المخدرات، تقول الله يثبتك، الله يزيده من الهدايه والصلاح، الله يصلح الامور. هتجد كده وتجد كده، واضح كده اخوانا؟ اذا ايه ده اللي ينبغي ان احنا نعمله. سمعت القصه اللي اخونا ايه يبتدي نسمعها عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مسجد جزء نخلة، هذا الجزء كان يعني في مستوى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخطب الناس جلس عليه، يوم الجمعة إذا خطب جلس عليه. فكانت هناك امرأة لها ابن النجار، قالت يا رسول الله ألا تأذن لنا نصنع لك منبر؟ شايفة من الرسول صلى الله عليه وسلم على المكان اللي ادهاله الله سبحانه وتعالى على ايه على جزء نخلة، أرادت ان ايه وهي يعني عندها ابنها صانع للايه نجار بإمكانه ان يعمل شيء يعني يتناسب او حتى ايه يعني يكون اولى بمكانة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما لها بتستأذنك قال ان شئتك تقول انت صنع اصنع. فصنع هذا الابن منبر للرسول صلى الله عليه وسلم يصعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالخطبة. فلما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المنبر أخذ هذا الجزء يبكي بكاء شديد، ويبكي بكاء كبكاء الصغير الذي كل أنين. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر ومسح على هذا الجذع، ثم تحدث معه النبي صلى الله عليه وسلم، سأله عن بكائه الحمد لله، فأخبره بأنه حزين لأنه كان يتشرف بجلوسه عليه، فلما تركه وصعد المنبر حزن لهذا الفضل العظيم أن رسول الله يجلس عليه. ثم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، هل يريد أن يكون جزعا في الجنة أم أجلس عليه؟ فأمر فأراد أن يكون جزعا في الجنة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لك ذلك. هذا يعني ما يستحضرنا من هذا.
سبحان الله.
طيب أخواننا تهمين حتى نستمعنا 10 دقائق.